الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في أحكام الصيام ما يتعلق بفطرات الصوم، وقد عرفنا مفطرات الصوم وهي 8 مفطرات كما مر معنا، ندخل بعد ذلك في فصل آخر، فصل في ذكر الأشياء لا تفطر الصائم، فصل في ذكر الأشياء لا تفطر الصائم. الأول مداواة المأمومة أو الجائفة، مداواة المأمومة أو الجائفة. والمأمومة هي الشقة التي تكون في الرأس، تدخل إلى أم الرأس ولا تصل إلى الدماغ، تصل إلى تجويف الرأس ولا تخترق فتصل إلى الدماغ، فإذا وصلت إلى الدماغ يقال لها الدامغة. ويحصل بها الهلاك ولا يكاد يعيش الشخص إذا وصلت الشقة إلى الدماغ. ولهذا قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأدى بها الهلاك، وكما أن الحق يهلك الباطل ويزيله، فهكذا الدامغة يحصل بها الهلاك. فهذه المأمومة وفيها ثلث الدية عند كما هو مقرر في كتب العلماء، وهذا مذكور في أحكام الجنايات ما يتعلق بشقاق الرأس كالموضحة والهاشمة والناقلة وأشد ذلك المأمومة، يعني التي فيها ديات ولا يحصل منها الهلاك غالبا، فالموضحة التي أوضحت العظم والهاشمة التي هشمت العظم والناقلة التي نقلت عظم الرأس عن موضعه، والمأمومة سبق الكلام عليها. والجائفة هي الطعنة الواصلة إلى الجوف، والجوف هو الشيء المجوف، سواء كانت في الصدر وصلت إلى التجويف هنالك، أو في البطن، أو في الحلق، نعم في الحلق شيء من النظر، لكن في الصدر وفي البطن من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من جهة الجانب، فكل ما يصل إلى الجوف إلى شيء مجوف هي الجائفة. فمداواة المأموم والجائفة مباح في نهار رمضان، وليس ذلك من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وإن كان الجمهور يرون الإفطار بذلك، فإن عندهم كل ما وصل إلى الجوف فإنه من المفطرات، غير أن أبا حنيفة يفرق بين الدواء الجامد والسائل، فيرى الإفطار بالسائل دون الجامد في معالجة المأمومة والجائفة. وصاحباه محمد وأبو يوسف عندهم تفريق بين ما كان مغذيا وما ليس بمغذي، فما كان مغذيا يحصل به الإفطار وما ليس بمغذي لا يحصل به الإفطار. والصواب ما ذهب إليه الإمام مالك والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن مداواة المأمومة والجائفة لا يعد ذلك من المفطرات. الثاني قطر الأذن أو قطر الأذن، فإذا حصل التقطير في الأذن فإنه لا يحصل الإفطار بذلك، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى الإفطار باعتبار أن هذه القطرة تصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف فإنه من المفطرات، لكن الصواب عدم الإفطار. الثالث قطر العين أو الكحل، فإذا وضع الشخص قطرا في عينه أو اكتحل فإنه لا يفطر بذلك ولو طعم ذلك في أو وجد ذلك في حلقه، فإنه لا يعد من المفطرات عند جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة. والتفطير في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد إذا وجد طعم ذلك في حلقه، فيرى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ذلك من المفطرات إذا وجد طعم ذلك في حلقه، والصواب عدم التفطير بذلك. فإن هذه الأمور لو كانت من المفطرات لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق، قال مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإذا اكتحل الإنسان في عينه في الغالب أنه لا يجد الطعم، لا يطعم طعم الكحل ولا يجد طعمه في حلقه، وهكذا إذا قطر. وهذه أمور كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يستعملون ذلك في زمنه، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام على الاكتحال بالإثمد. فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أشياء موجودة ومنتشرة، ما هي من الأمور النادرة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك ولم ينص على أن هذه الأمور من المفطرات، مع أنها من المسائل التي تعم بها البلوى، فهذا مما يدل على أنها ليست من المفطرات. والأمر إذا عمت به البلوى ولم يأتي دليل على منعه فهذا مما يدل على الجواز، فإن الشيء الذي تعم به البلوى لابد أن تأتي الشريعة ببيانه، لو كان من الأمور الممنوعة لابد أن تأتي النصوص الشرعية بمنعه، فلما لم تأتي النصوص الشرعية بمنع الاكتحال دل ذلك على أنه لا يؤثر على الصائم في صومه، ولو حصل في النادر أن وجد طعم ذلك فهو معذور لأنه لم يتعمد إدخال ذلك إلى حلقه، وليس ذلك منتب طبيعي للطعام أو الشراب، ما يتعلق بالعين ما هو منتب طبيعي للطعام أو الشراب، فإن وصل في بعض الأوقات من غير قصد ووجد طعم ذلك في حلقه فلا يضره ذلك، كما لا يضره إذا تمضمض ودخل الماء إلى حلقه بغير قصد، توضأ وتمضمض ودخل إلى حلقه بغير قصد فلا يضر ذلك، مع أنه من منفذ رئيسي، فكيف إذا دخل من منفذ غير رئيسي ووصل إلى حلقه بغير قصد. الرابع، الإبر الغير مغذية. وسبق الكلام على الإبر فيما مضى، وأن الأقرب هو التفصيل بين الإبر المغذية وغير المغذية، وأن الإبر المغذية من المفطرات وغير المغذية لا تعد من المفطرات، على أن هناك ما عرفنا من سوى بينها، من رأى أن الإبر من المفطرات كانت مغذية أو غير مغذية في الوريد أو في العضل، وهناك من ذهب إلى أنها من المفطرات عموما كانت مغذية أو غير مغذية، لكن التفريق هو الأظهر على ما سبق ذكره فيما مضى. الخامس، الحقنة الغير مغذية في الدبر، كذلك لا تعد من المفطرات، وفيها نزاع بين العلماء، وإن كان الأكثر على أنها من المفطرات، أكثر من مضى من أهل العلم يرونها من المفطرات، ونزاع موجود في مذهب الإمام مالك وفي غيره، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عدم التفطير بذلك وهو الأظهر، لأنها لا تعد من الأكل والشرب، ولا في معنى الأكل والشرب، أعني الإبر الغير مغذية، الحقن الغير مغذية، أما إذا كانت تستعمل في ذاك الموضع ما يحصل به التغذية على سبيل الافتراض إن وجد ذلك فلا فرق، فإن التغذية في أي موضع من مواضع البدن يحصل بها الإفطار. السادس، التقطين في الإحليل عضو الرجل، التقطير في الإحليل عضو الرجل، سواء تقطير الزيت أو الدواء أو غير ذلك، لا يعد ذلك من المفطرات على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان الجمهور على أن ذلك من المفطرات. نعم، الإمام الشافعي ذهب إلى أن ذلك من المفطرات، والجمهور على عدم التفطير، الجمهور على عدم التفطير، والإمام الشافعي ذهب إلى أن ذلك من المفطرات، وما عليه الجمهور والصحيح، فإن التفطير في هذا الموضع لا يدخل في مسمى الأكل والشرب، ولا هو في معنى الأكل والشرب، ولا يدخل إلى جوف، التقطير في هذا الموضع لا يدخل إلى الجوف، لا هو أكل وشرب ولا معنى الأكل والشرب، ولا يدخل إلى جوف على مذهب من يرى الإفطار بكل ما يدخل إلى الجوف، فلهذا جمهور العلماء لم يروا ذلك من المفطرات، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله عليه، فرأى أن ذلك من المفطرات. السامع، شم الروائح الطيبة، وهذا ظاهر، وسواء كانت الروائح طيبة أو خبيثة، كيف؟ البخور، أما ما يتعلق بالبخور فإذا كان منتشرا فشمه الإنسان وجد ريح البحور فإن ذلك لا يضره، وإنما الذي يضر أن يأتي الشخص إلى كثافة البخور ويتعمد استنشاق ذلك من موضع كثافته أما ما كان منتشرا فإن هذا لا يضر، ما كان منتشرا لا يضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع الناس من استعمال البخور في نهار رمضان، بل ما هو أشد من ذلك وما يتعلق باستعمال التنور، باستعمال التنور في نهار رمضان، والناس في ذاك الزمن كما هو معلوم يستعملون الحطب، والحطب تخرج منه الأدخنة الشديدة، والشخص إذا استعمل ذلك، استعمل التنور في نهار رمضان وإن تصاعدت الأدخنة هو لا يقصد ولا يتعمد وليس من مراده استنشاق هذه الأدخنة، فإن هذا لا يضره، هذا لا يضره، لكن لو جاء إلى كثافة الدخان وبقى يستنشق ويتعمد ذلك فلا فرق بين هذا وبين استعمال السجائر، ما في فرق بين هذا وبين استعمال السجائر إذا جاء إلى كثافة الدخان وبقى يستنشق الدخان ويتعمد ذلك فإن هذا يضره، وكذلك ما يتعلق بالغبار المتصاعد لا يتضر الإنسان به لأنه لا يتعمد إدخال شيء من ذلك إلى جوفه، وهكذا ما يتعلق بالدقيق تطاير الدقيق وقد يدخل إلى جوفه، قد يدخل إلى فمه وإلى حلقه، وقد يدخل إلى إلى جوفه عن طريق أنفه، فلا يضر ذلك لأنه لم يتعمد مثل هذه الأمور، لكن لو تعمد هذه الأشياء وذهب إلى الطحين المتطاير وفتح فمه وتعمد إدخال ذلك إلى فمه يضره ولا ما يضره؟ يضره، ففرق ما بين من يتعمد هذه الأمور وبين من لا يتعمد هذه الأمور، هكذا الكلام فيما يتعلق بالبخور وما يتعلق بالدخان المتصاعد وما يتعلق بالغبار وما يتعلق أيضا بهذه الأشياء، بالطحين بالطاير الطحين ومن هذا القبيل. وقد قلنا أن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، التنور الذي كان يستعمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الحطب، والحطب تنبعث منه الأدخنة، وما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وما زجرهم، ومعلوم أنهم لا يتعمدون إدخال شيء من ذلك إلى أجوافهم، إلى ما يأتي شخص ويقول السجارة لا تفطر، حكمها حكم الدخان المتطاير من التنور، الفرق ظاهر، الفرق ظاهر، يأخذ كثافة الدخان ويمتصها إلى جوفه امتصاصا، ويدخل إلى جوفه ما يدخل من القطران السائل، يدخل إلى جوفه ذاك السائل الخبيث، ففرق ما بين الصورتين. الأكسجين هواء ما يضره، الأكسجين إدخال هواء لا يضره، لكن ما يتعلق بأمراض الربو الذي يستعملونه، فهناك من أهل العلم من لا يرى الإفطام بذلك كاللجنة الدائمة للإفتاء، ويرون أن هذا يدخل إلى الرئة، أنها هذا الاستنشاق إلى جهة الرئة، فيفتون بحل استعمال ذلك في نهار رمضان، والله تعالى أعلم. الثامن ما يدخل إلى الحلق من غبار الطريق والدقيق من غير عمد، وهي التي تكلمنا عليها قريبا. التاسع خروج القيء أو القنس من غير عمد، خروج القيء أو القنس. والقنس أخف من القيء، فإنه ملء الفم أو دون ذلك، وأما القيء فهو أبلغ من هذا وأشد، فالقذف الشديد نعم هو القيء، يخرج ما في بطنه قذفا شديدا لا يتمالكه الشخص، فهذا هو القيء. أما القنص فشيء يخرج إلى الفم، قد يكون شيئا يسيرا من الفم أو ما دون ذلك، فهو أقل من القيء. فإذا خرج ذلك من غير تعمد فإن هذا لا يضر الصائم، وإنما الذي يتضرر به هو تعمد إخراج القيء أو القنس على ما سبق إيضاحه. العاشر خروج دم الاستحاضة، والاستحاضة كما هو معلوم غير الحيض، الحيض من المفطرات وأما الاستحاضة فلا تعد من المفطرات. الحادي عشر الضعاف وخروج الدم من الجروح، كذلك لا يعد ذلك من المفطرات. الثاني عشر الاحتلام، كذلك إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بللا وجد خروج المني منه فإن هذا لا يضره. الثالث عشر طلوع الفجر على الصائم وهو جنب من جماع في الليل، كذلك لا يضر إذا أصبح الإنسان وهو جنب من جماع بليل، أي أتى أهله ليلا ثم أخر الاغتسال إلى طلوع الفجر فاغتسل بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يضره. ويدل على ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب قال الله عز وجل الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأذن الله عز وجل لمباشرة النساء إلى أن يحصل التبين. فإذا أتى الشخص أهله في آخر الوقت قبل حصول التبين فإيش لازم ذلك؟ أن يطفى عليه الفجر وهو جنب، فالآية تدل على حل ذلك. ويدل عليه من السنة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وهذه سنة صريحة. الرابع عشر تأخير غسل الحيض والنفاس حتى يطلع الفجر كذلك، وهذه مسائل كان حصلت في نزاع قديم واستقر الإجماع على أن هذا لا يضر، سواء ما يتعلق بالاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض أو النفاس إذا طهرت ليلا ونوت الصيام ثم اغتسلت من حيضها أو من نفاسها بعد طلوع الفجر يشرع لها هذا، وهذا الأمر كما عرفنا مما استقر عليه الإجماع. هذه المسألة والتي قبلها وإن كان هناك نزاع قديم لأهل العلم. الخامس عشر القبلة أو المباشرة من الصائم من غير إنزال، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وروى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، واللفظ للبخاري. السادس عشر فمن حيث عدم الإفطار فالأمر كما جاء به السنة، لكن إن كان الإنسان يخشى على نفسه ولا يملك نفسه إن فعل ذلك فالواجب عليه الابتعاد وجوبا ما هو استحبابا، إن كان لا يملك نفسه فالواجب عليه الابتعاد عن ذلك، وإن كان يملك نفسه فهذا قد فعله خير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. السادس عشر النظر بشهوة من غير إنزال، فيحصل بذلك الإفطار. 17 التفكر بشهوة من غير إنزال كذلك، وإن كان هذه الأمور لا تنبغي لكن لا يحصل الإفطار بها. 18 خروج المذي، خروج المذي، والمذي غير المني، أما خروج المن فإنه من المفطرات، وأما خروج المذي وهو السائل الأبيض الرقيق الذي يسيل سيلانا ولا يكون متدفقا ويكون عند اشتداد الشهوة، فإنه لا يعد من المفطرات على نزاع بين العلماء. وقد ذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يعد من المفطرات، وذهب إلى أنه من المفطرات الإمام مالك وأحمد رحمة الله عليهما. فمذهب الإمام مالك ومذهب أحمد الإفطار بإخراج المذي، إذا خرج المذي فيكون من المفطرات عندهما، وهذا القول غير صحيح، فإن هذا مما تعم به البلوى، ولو كان هذا من المفطرات لجاءت ببيانه السنة أو الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل خروج المذي لا يعد مفطرات على الصحيح من أقوال العلماء. 19 ابتلاع الريق، ويدخل في ذلك ما إذا جمعه في فمه ثم ابتلعه، ابتلاع الريق، وابتلاع الريق لا يعد مفطرات باتفاق العلماء لكن بشروطه، الريق المعتاد. أما إذا سعى في تجميع الريق في فمه جمعه ثم ابتلعه ففي الإفطار نزاع، والصحيح عدم الإفطار. ويدخل في ذلك ما إذا جمعه في فمه ثم ابتلعه، وهكذا إذا أخرج لسانه، أخرج لسانه وهو صائم ثم أدخلها، أخرجه وهي مبتلة رطبة بالريق ثم أدخلها، في الإفطار نزاع بين العلماء، والصواب عدم الإفطار. وهكذا إذا أخرج لسانه وهي رطبة ثم أدخلها وابتلع ما فيها من الريق فلا يؤثر ذلك على صومه، لكن لو أخرج الريق إخراجا منفصلا، في هذه الصورة الإخراج ما هو منفصل، ما زال الريق متصل باللسان، لكن لو أخرج الريق إخراجا منفصلا ثم أعاده وابتلعه وش يكون من الفطرات؟ وسواء أخرجه إلى نعم إلى شفته، إلى ظاهر الشفة ثم قام بابتلاع ذلك من إطالة الشفة في فم الخارج المنفصل، أو إلى يده مثلا، وهكذا إذا كان في السواك، كان في السواك أدخل الريق إلى السواك ثم قام بالامتصاص والبلع فإنه يفطر بذلك. لكن إذا الساك بالسواك، الساك بالسواك ثم أعاده إلى جيبه ثم أخرجه والساك به، هل يلزمه أن يبصق ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه، وهذا شيء معفو عنه، نعم هذا الاحتناط معفو عنه. وهكذا نعم لو غسل السواك بالماء ونعم أزال ما به من الرطوبة الظاهرة مثلا ثم الساك، السكر يلزمه البصق ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه، وليس هذا بأشد من المضمضة. إذا تمضمض الإنسان هل يبصق إلى أن تصير إلى أن ينشف لسانه؟ يلزمه هذا لأن الماء قد اختلط باللعاب في المضمضة، وليكفيه أن يمج كثافة الماء، يكفي أن يمج ما في فمه من الماء، ولا يلزمه أن يبصق ويبصق إلى أن يزيل الرطوبات، فإن هذا من التكلفات نعم الذي لم تأتي به الشريعة. فمثل هذه الأشياء من الأمور المعفو عنها. نعم ها هو ما ينبغي، ما ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل، وإن كان لا يعد من الفطرات لكن لا ينبغي، إن احتاج إلى ترطيب الجو وإزالة العطش مثلا يشد عليه يغتسل، وكما قال بعض أهل العلم يرش الماء على صدره، يرش الماء على صدره أو يغتسل ويترك هذه الأشياء، ولكن إن فعل ذلك لا يعد من المفضلات. تأتي معنا نعم، راجع الفقرات وبعد ذلك يسأل. طيب، إذن هذا ما يتعلق بابتلاع الريق. هو يسأل عن استنشاق البخور الصاعد، استنشاق البخور الصاعد، وقد قلنا في مسألة البخور إن جاء إلى كثافة البخور وفتح فمه وأدخل البخور إلى فمه، وش الفرق بينه من السجارة؟ في فرق؟ ما في فرق بينه وبين السجائر. أما البخور المنتشر نعم ما يضره، وهكذا ولو كان بقرب من البخور لكن من غير تعمد، كالمرأة إذا أخذ المبخرة والبخور يتصاعد منها نعم ما يضرها مثل هذا الفعل. نعم، وإنما الكلام في حق من تعمد فتح فمه إلى كثافة البخور وأدخله إلى جوفه،